أما ما يقوله العوام أنه من لا أصل له ولم يقله أحد من العلماء رضي الله عنهم المعتبرين فيما نعمل. الدليل على أن هذه السورة هي أول مفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تفسير القرآن. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا قراب بن سلمان حاءٌ وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد بن أسيد حدثنا أبو خالد حدثنا سليمان
قال حدثنا قال كحل أسلام
قال حدثنا سليمان بن حبان وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد حدثني في أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت سفيه قال فنزلت الأحلاق على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له قال مسدد وكان في الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجلي حتى يراوح بين رجلي من طول القيام فأكثر ما يحدثنا صلى الله عليه وسلم ما لقي من قومه قريش ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا أساء وكنا مستضعفين مستجلين قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كان في الحرب قتال بيننا وبينهم يدال عليهم ويدالون علينا
وعنك لا سواء لا سواء كلمة لقرآن ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا سواء
فلما كانت ليلة أطاعنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا فقد أطأت علينا الليلة قال صلى الله عليه وسلم إنه قرأ علي سجدي من القرآن فكرهت أن أجيء فيها أتمه قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستجيبون القرآن فقال ثلاثة وخمس وسبعون وإحدى عشرة وثلاث عشرة وفيه ابن المفصل وحده ورواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي سيده عن ابي خالد بن الاحمر به ورواه الامام احمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الرحمن وابن يعلى الطائفي به اذا علم هذا فاذا عددت 48 سوره فالتي بعدهم سوره قاف بيانه ثلاث البقره وال عمران والنساء وخمس المائده والانعام والاعراف والامثال والبراءه وسبع يونس وحوت ويوسف والرعد وابراهيم والحجر والنحل وتسع الفرسان والكهف ومريم وطه والانبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان واحدى عشره الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم والعثمان والف لام ميم السجده والاحجاج وسبع وفاطر وياسين وثلاث عشره الصافات الصاد والزمر الغافر وحاميم السجده وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجاثيه والاحقاف والكتال والفتح والحجرات ثم بعد ذلك الحج المفصل كما قال الصحابة رضي الله عنهم فتعين أن أوله سورة قاف وهو الذي قلناه لله الحمد والمنة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مسعود حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عثمان عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله
بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله
عبد الله بن عبد الله
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد قال بقاف واقتربت ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به، وفي رواية لمسلم عن مالك عن عبد الله عن أبي واصل قال سألني عمر رضي الله عنه فذكره. حديث آخر وقال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن حجر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة قالت لقد كان سنورنا وسنور النبي صلى الله عليه وسلم واحد سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاص القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم من حديث ابن إسحاق به. وقال
ابن إسحاق
من حديث ابن إسحاق به. وقال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر
قال
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة
قال
حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنه الحارث بن النعمان قالت ما خفت قاس إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت نورنا وكنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وكما رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة به. والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في مكان الكبار والعيد والجمع لاحتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والسواد والعقاب والتغريب والشركوك. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما اشتمل عليه كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا واضح من أن سورة قاف هي أول المفصل، وقيل إن أوله سورة قاف في سورة الحجرات. وسورة قاف اشتملت على موضوعات عقدية، ففيها إثبات البعث، وفيها إقامة الحجة على أن هذا القرآن حق من عند الله جل وعلا في أوله، وفيها التنبيه على آيات الله جل وعلا في الآفاق وفي الأرض، وفيها ذكر نهاية الإنسان بالموت والسوق إلى الجنة أو إلى النار، وفيها بعث الأجساد بعد فناء الدنيا إذا أذن الله جل وعلا بقيام الناس ورب العالمين. فسورة قاف فيها أصول من أصول الإيمان، من الإيمان بالكتاب والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالبعث بعد الموت، وفيها أيضا الإيمان في وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته. فإذا أركان الإيمان أغلبها في هذه السورة، وهذه أكثر السور المكية فيها ذكر أركان الإيمان وتأصيل ذلك وتقريره وإقامة الأدلة عليه، وهي سيأتينا واضحا إن شاء الله تعالى فيما سنقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب كثير. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. قاف حق من شروط الحجاء المذكورة في أول السور وقوله تعالى قال ونون وعلف لام ميم وحامين وطاسين ونحو ذلك. قاله مجاهد وغيره. وقد أسلف الكلام عليها في هذه سورة الأسرة بما كان عن إعادته. وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض.
قاف هذا حرف من أحرف الهجاء مثل ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف ميم حرف، ومثل صاد ومثل نون، كلها أحرف الهجاء العربي، أحرف الكلام العربي. وفي مجيئها في أول السور مذاهب لأهل العلم، وتتلخص هذه المذاهب في اثنين. الأول أن لها معنى والثاني أن معناها للإشارة والتنبيه. في الأول يظن أن لها معنى في نفسها، والثاني أن لها معنى في الإشارة والتنبيه. فالأقوال كثيرة فيها تبلغ 12 قولا، يمكن أن تقسمها على هذين القولين. فمنها أنها مختصرة من كلمات، وهذا هو أن تكون لها معنى في نفسها. فمثلا معنى قاف قف لأمر الجمل عظيم، كما قال الشاعر: قلت لها قفي قالت قاف، لا تحتضي أن نسينا الإنجاز. قلت لها قفي قالت قاف، يعني وقفت. فقاف تكون اختصار لكلمة. لهذا قال ابن عباس غير في مروي عنه أن هذه الأحرف هي في لها معنى من جهة أنها بعض أسماء الله جل وعلا. فقاف يقول اختصار في أحد أسماء الله، وألف لام ميم هذا اختصار في بعض أسماء الله، وصاد هكذا في تفاصيل لهذا القول. القول الثاني أن لها معنى ولكن بالإشارة والدلالة، وذلك أن هذا الحرف من حيث هو حرف هجائي ليس ظاهرا معناه في نفسه، وإنما الحرف الهجائي معناه إذا ركب مع غيره في كلام مفهوم أو في كلمة مفهومة تدل على ذات أو معنى، أما هو فليس له معنى في نفسه، وإنما قد يدل على شيء. ففي أوائل السور المقطعة، أوائل السور بما جاء من الأحرف المقطعة، قال طائفة من أهل العلم: هذه الأحرف المقطعة هي إشارة إلى أن هذا القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي قاف واحد منها، من أحرف الهجاء الذي قاف واحد منها، والذي ألف لام ميم منها، والذي صاد منها، والذي ياسين منها. وإذا كان كذلك فهذا القرآن كلام مؤلف من أحرف الهجاء المعروفة التي يستعملها العرب في إنشاء قصائدهم وإنشاء خطبهم التي يتفاخرون منها، فهو ليس مكونا أو ليس مؤلفا من أحرف غريبة عنهم. فهم إذا كان كذلك فليأتوا بمثل سورة المد أو بمثل عشر سور مثله مفتريات، أو فليأتوا بمثل هذا القرآن. لا يمكن أن يكون ذلك لأنه كلام الله جل وعلا. ويدل على هذا القول الذي هو أفضل الأقوال وأصحها الاستقراء. والاستقراء إذا كان تاما أو كان أغلبيا فإنه حجة عند علماء الأصول، كما هو معروف. فإذا استقرأت الصور التي بدأت في الأحرف المقطعة وجدت أنها جميعا يكون بعد الحرف المقطع أو الأحرف المقطعة في أولها ذكر القرآن، وهذا للتنبيه على المعنى الذي ذكرت. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم قاف كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا. فكل سورة فيها ذكر هذه الأحرف المقطعة يأتي بعدها إما مباشرة أو بعد شيء ذكر القرآن. إنه على صحة هذا هو أن هذه الأحرف المقطعة بدأت بها السور لتكون دلالة على أن هذه السورة مؤلفة من أحرف من جنس الأحرف التي تنظمون بها كلامكم وتعجزون عن الإتيان بمثل سورة من هذا القرآن.
وقد روي عن بعض السلف أنه قال قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاط بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما اختري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وخطابها وأئمتها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قبل، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ المقاد فيهم وشوبهم الخمور وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يزوجه العقل، فأما فيما تسيره العقول ويحكم فيه بالهطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم.
يعني أن الأخذ عن أهل الكتاب أو التحديث عنهم أو ما يسمى بالإسرائيليات فإنها أربعة أقسام. القسم الأول ما جاء في شرعنا، فهذا في شرعنا وين كان ما عند غيرنا، وإذا أورد ما عند أهل الكتاب مؤيد لما في شرعنا فهذا من قبيل الاستجابة والشواهد. والثاني ما جاء شرعنا بخلافه، وهذا لا يجوز تحديث عن أهل الكتاب فيه، لأنه إذا كان ما عندنا خلاف ما عندهم فالحق هو ما في القرآن وفي السنة، لأنها ناسخة ما قبلها ولأن القرآن مهيمن على ما قبله. الثالث أن لا نصدق ولا نكذب في حديث لم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولم يأتي أيضا ما يخالفه، وإنما هو كالتفصيل لشيء أو التفسير لشيء جاء في القرآن، ولكن ليس عندنا إبطال في هذا وليس عندنا الرد عليه ولا إثبات ذلك الذي قالوه. فهذا هو الذي جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني في هذا القسم الذي لا نعلم لأنه جاء بشيء لم يأتي عندنا تصديقه ولا تكذيبه. القسم الرابع هو الذي ذكر الشيخ الحافظ ابن كثير هنا، وهو ما تحيله العقول، حدثونا بشيء تحيله العقول، وهذا كثير في القصص والحكايات فيها جمل نقول باطل عقلا لا يمكن ان يكون ذلك، منها ما روي عن كتب بني اسرائيل او عن بعض علمائهم في المقاف جبل محيط بالارض، هذا راجع عند الهواء، حتى في حوامل بعضهم يقول جعل اسم الوراء قاس، يعني يتصورون يعني انهم متصورون ان قاس جبل محيط بالارض وما بعده الا هواء، يعني يطيح من دون دواء. فهذا باطل، لانه سحوره العقول اولا ان يكون جبل محيط بالارض، لان ما شوهد هذا الجبل، الناس راحوا حتى الجمع الاول راحوا من النقطة ورجعوا الى النقطة نفسها، وسيما هذا ظهر ذلك. ويدل على بطلانه ان الله جل وعلا بين ان الارض كرة في قوله جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، واجمع العلماء على كرية الارض، وهذا فيه ابطال لهذا القول. المقصود الزائدة من ان من أحوال الإسرائيليات ما تحيله العقول، فهذا في وقت ولو كان لم يأتي في شرعنا، فلا يدخل في قوله عليه السلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم أو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن قول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بشرط أن لا يكون في شرعنا ما يخالفه، وبشرط أن لا يكون مما تحيله العقول، فإذا كان مما تحيله العقول فلا يجوز التحديث فيه إلا مع بيان بطلانه. نعم. اللي هو ما هو ظاهر، لا، لأن ذاك القسم هو الواضحة، في أشياء واضحة جاء النص بخلافها، يعني بما يقابل ما قالوه بنص واضح، لكن مثل هذه فقه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل قد لا ينتبه لها كل احد.
وقد اكثر كثير من الخلف من المفسرين، وكذا طائفه كثيره من الخلف من الحكايه عن تفسير اهل الكتاب في تفسير القران المجيد، وليس به احتياجا الى اخبارهم، ولله الحمد والمنه، حتى ان الامام ابا محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي رحمه الله عليه أورد هنا أثر غريب لا يصح سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال حدثنا أبي قال حدثنا عن محمد بن إسماعيل المخزومي قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث بن أبي سليم سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له قاس، سماء الدنيا مرفوعة عليه، ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل خلق الأرض سبع مرات، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاس، السماء الثانية مرفوعة عليه حتى عبد سبع أراضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع سماوات. قال وذلك قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبع أبحر. إسناد هذا الأثر فيه انقطاع، والذي رواه عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه
انقطاع في كهانة أيضا، ما يقول سجدت في الله أيضا أخبرواك.
والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل قاف هو اسم من أسماء الله عز وجل، والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف الجزاء، قوله تعالى قاف نون هامين قاسين ألف لام ميم ونحو ذلك، فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل المراد قضي الأمر والله، وأن قوله جل ثناؤه قاف دلت على المحذوف من بقية الكلمة.
رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أوثق من غيرها، لأن علي بن أبي طلحة أخذ تفسير عن مجاهد مكتوبا في تفسير ابن عباس، ومجاهد عرض التفسير على ابن عباس ثلاث مرات يسأله على كل آية، ولذلك أهل الحديث يرجحون رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس على غيرها، واعتمدها البخاري رحمه الله فيما يعلق عن ابن عباس في صحيح في كتاب التفسير من صحيحه وفي غيره. وقد قال الإمام أحمد إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو رحل إليها رجل ما كان كثيرا، هي الصحيفة الصحيحة في التفسير عن ابن عباس. وعلت رواية علي عن ابن عباس بأنها منقطعة، لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، وقالوا هي وجادة، وهذه الوجادة منقطعة لأنه لم يروي هذه بإسناد. قال الحفاظ كابن حجر وغيره: ثبت أن الواسطة بين علي وابن عباس مجاهد، وإذا ثبتت الواسطة فلا ضير، لأن علي عن ابن عباس بينهما مجاهد، ويختصر فلا يذكر مجاهد لأنها وجادة، فلا يعد هذا تدريسا أو إسقاطا لراو مع الحاجة إلى ذكره لأنها وجادة. وكما تعلمون أن السلف يتوسعون في الوجادات، وهي الروايات التي توجد مكتوبة في صحيفة ويعرف خطها ونحو ذلك بشروطها المعتبرة عند أهل الحديث. المقصود هذا وجه رد الرواية الأولى، رواية ليس بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، وترجيح رواية الرواية الثانية، لأن الثانية رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأيضا مجاهد روي عنه ما يوافق ذلك، ومجاهد هو الذي عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات. هذا من أوجه الترجيح التفسير بين الروايات، أن تنظر إلى الرواية من الرواية الأثبت عن المفسر من الصحابة أو من التابعين، تنظر إليها من جهة الرواية من جهة الإسناد التفسيري، لأن النظر في أسانيد المفسرين يختلف عن النظر في أسانيد المحدثين، والثاني من جهة اختصاص المفسر من الصحابة أو من التابعين بمن روى عنه، لكل واحد من يختص به، ومن ينقل التفسير عن الصحابة أو عن الواحد من التابعين أو عن الواحد من الصحابة تختلف مراتبهم، فبعضهم يكون مرتبة عليا في نقل التفسير، بعضهم متوسطة بعضهم أقل، فعند التعارض في الروايات ترجح الرواية التي تكون أثبت من هذه الجهات التي ذكرت. تارة يكون الترجيح غير متيسر وتكون الروايات كلها صحيحة، فنرجع إلى تعدد الروايات، كما يقال عن ابن عباس فيها قولان، روايتان تفسير، أو عن مجاهد فيها قولان، ونحو ذلك كما تراه في تفسير ابن جرير أو في زاد المسير لابن الجوزي وفي نحوهما. نعم.
وفيه المراد سبيل الأمر بالمرء، وأن قوله جل ثناؤه قال دلت على المحذوف من بقية الكلمة، قول الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف، وفي هذا التفسير نظر، لأن الحس في الكلام إنما يكون إذا دل جميل عليه، ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف. وقوله تعالى والقرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جواب القصر الماخوذ، فحسب الجرير عن بعض المحاكي أن قوله تعالى قد علمنا ما تخصص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وفي هذا نظر، بل الجواب هو مجرور الكلام بعد القصر، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتكريره وتحقيقه، وإن لم يكن القصر يتلقى لفظا، وهذا كثير في أقسام
يتلقى،
وإن لم يكن القصر يتلقى لفظا، وهذا كثير في أقسام القرآن، كما تقدم في قوله قال والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهكذا قال حقيقة قال القرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
هذا القسم هو جواب القسم كثير في القرآن، لكن ننبه إلى أن القسم لا بد له من جواب. ما معنى جواب القسم؟ يعني الشيء أو المعنى الذي من أجله أقسم، لأن المرء في كلامه المعتاد إذا أقسم فإنه يقسم على شيء، يعني لإثبات شيء لتأكيد شيء، هذا الذي من أجله يقسم. والله جل وعلا في القرآن أقسم ويقسم لتأكيد شيء، هذا الشيء الذي يراد تأكيده بالقسم هو الذي يسمى جواب القسم، تارة يكون لفظا وتارة يكون معنى. من اللفظ قوله جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا قسم بالقرآن لما أقسم للتأكيد على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن المعنى يعني يأتي القسم لإثبات معنى وهو ما دل عليه السياق مثل سورة قاف سورة صاد كما ذكر ابن كثير هنا، وهذا ظاهر في أقسام القرآن من علوم القرآن. باقي كثير.
وهكذا قالها هنا قاف القرآن المجيد العجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أن تعجبوا من إرسال رسول إليهم من بشر بقوله جل وعلا وكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أي وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم قال عز وجل مخبرا عنهم في تعجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه أي لامسنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد أي يقولون أي لامسنا وقبولينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا حيث يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتشكيل ذلك رجع بعيد أي بعيد الوقوع والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه. قال الله تعالى رد عليهم قد علمنا ما تسقط الأرض منهم أي ما تأكل من أجسادهم في البناء نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت فعندنا كتاب حفيظ أي حافظ لذلك العلم شامل والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل والمريء المختلف المختلف الملتبس المنكر فلانه فقوله تعالى إن كل في قول مختلف يوقف عنه من الكفر.
نعم نعيدها إن شاء الله فيها بحوث نعيدها.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى والقرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد واختلفوا في جواب القسم معه فحكى ابن جرير عن باب النحاة أنه قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ومددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة.
مقرة على سيار فإنها مقرة على سيار الماء المتصفها من جميع جوانبها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من جميع الزروع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. من القواعد المقررة في التفسير أن الاستفهام الذي يكون في القرآن تارة يكون على حقيقته يعني لطلب الفعل، وتارة يكون استفهام إنكار، وتارة يكون استفهام توبيخ، وتارة يكون استفهام توبيخ وإنكار النعم. والاستفهام الذي على بعده يعني أن يكون لطلب الفهم هذا واضح، هو أن يكون السائل يريد فهم الجواب، كقوله قالوا فإنك لأنت يوسف. وأما الاستفهام الإنكاري فضابطه أن يكون ما بعده مبطلا، يعني لو أجلت الاستفهام وأتيت الكلام بدون الاستفهام لكان كلاما باطلا، كقوله جل وعلا: أإله مع الله. لو أجلت الاستفهام يعني الآن صارت الكلمة إله مع الله وهذا باطل، فيكون الهمز هنا للاستفهام الإنكاري. وضابط التوبيخ أن يكون ما بعده واقعا، مقابلا للاستفهام الإنكاري. والأخير وهو أن يكون توبيخيا إنكاريا ما تردد بين هذا وهذا، يحتمل أن يكون في الإنكار ويحتمل أن يكون للتوبيخ، فلا يمنع أن يكون لهما معا. وإذا كان كذلك فالاستفهام كثيرا ما يأتي بعده حرف الواو أو حرف الفاء، كقوله هنا أفلم ينظروا. ومن المعلوم أن الواو أو الفاء من أحرف العطف، فهذه عطفت ما بعدها على أي شيء، لم يذكر شيء قبلها حتى يعطف ما بعدها عليه. قالوا عطف ما بعدها بالفاء أو بالواو على جملة محذوفة تناسب في السياق، فقوله هنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، قال أيكذبون بالحق وبالقرآن وببعث الأجساد بعد الموت فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني تكذيبهم كان مع عدم النظر أو كان مع النظر، فإن كان مع عدم النظر فإنه أخف، أما إذا كان مع النظر ومع قيام دلائل الله جل وعلا في الآفاق في السماء، فإن هذا يكون تكذيبا قبيحا جدا. ولهذا قال في الآية قبلها: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا تنبيه. والثاني قوله إلى السماء فوقهم، المراد للسماء إذا أطلقت في القرآن أو إذا أفردت أن تكون واحدة السماوات، قد يشمل السماء الدنيا أو ما بعدها، أو أن يكون المراد جنس السماء، أو أن يكون المراد العلو. أما إذا جمعت السماوات فلا تحتمل إلا أن تكون السماوات جميعا، ولا يدخل معنى العلو فيها. فقوله في هذه الآية فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، المقصود السماء المنظورة، السماء الدنيا، لأنها هي التي قامت بها الحجة وقام بها الدليل. سمعت ما في تفاسير السلف في قوله زيناها، وكلمة زيناها هذه لها استعمال مضطرد في القرآن لا تحيد عنه، وهي أن يكون التزيين أو الزينة بأمر خارج عن الذات المزينة، فلا تكون الزينة في القرآن بأمر أو بشيء في الذات نفسه، يعني من خلقتها، بل هو شيء مجلوب للذات ليزين بها. ولهذا فسر السلف الزينة لأنها ما جعل في السماء من النجوم والبروج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ونحو ذلك قوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ونحو ذلك قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة شيء مجلوب للذات، ليس من الذات نفسها، ولكن شيء خارج عنها يجلب للتزيين والتحسين. وبالتالي هناك فرق بين الزينة وبين الجمال، وبين الحسن وبين الزينة، لأن الجمال شيء ملازم والزينة شيء مجلوب. وعلى هذا الاستعمال المضطرد قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإن تفسير الزينة هنا بأن المراد به الوجه وأنه هو الزينة الظاهرة، هذا مخالف لاستعمال الزينة المضطرد في القرآن، لأن الزينة لا تكون من الذات. ففي قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نعلم باستعمال القرآن المضطرد أن الزينة شيء مجلوب لتحسين المرأة. لأن اختلف السلف في هل هو اللباس أو الكحل والخاتم والقرب ونحو ذلك. أما من قال الزينة الوجه هي الزينة الظاهرة، فهذا خارج عن ما هو التحقيق في فهم معنى الزينة في القرآن.
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج من أول أرضها لله. على مالك اقرأ على مالك. والأرض مددناها أي وسعناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال لئلا تميل بأهلها وتضطرب، فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقوله بهيج أي حسن المنظر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
هنا في قوله وألقينا فيها رواسي، فيها تحتمل أن يكون معناها على بابها، يعني في الظرفية، فتكون الرواسي في داخل الأرض في أسيا. فيها تحتمل أن يكون معناها على بابها، يعني في الظرفية، فتكون الرواسي في داخل الأرض، ويحتمل أن يكون معنى فيها عليها، وألقينا عليها رواسي. وكلا المعنيين صحيح، لأن هذه الرواسي فيها وعليها، كما قال جل وعلا في آية فصلت وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقال جل وعلا في آية النبأ والجبال أوتادا، والوتد أو الوتد منه ما هو أعلى ومنه ما هو في داخل الأرض. فإذا من فسرها من المعاصرين بأن الرواسي هي الجاذبية ونحو ذلك، نقول هذا باطل، لأن الرواسي في القرآن جاءت أنها داخلة وخارجة، والخارجة عليها. وأما الجاذبية فهذه ليست بأمر خارج عليها، وإنما هي أمر خفي. وإذا كان أمرا خفيا فالحجة لا تقوم، أو الاستدلال لا يقوم بأمر خفي. فظهر هنا أن قوله رواسي وألقينا فيها رواسي، أن هذا الإلقاء فيها في داخلها، ألقينا فيها رواسي يعني في داخل الأرض، تجعلها متزنة لا تميل ولا تضطرب، كما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فهي كجاثة الذلول تمشي لصاحبها على أحسن ما يريد. وفي آية فصلت وجعل فيها رواسي من فوقها، يفيد أن هذه الرواسي عليها من فوقها، فإذا تجمع هذه وهذه. أما التفسير بالجاذبية ونحو ذلك هذه تفسيرات ليست جيدة من جهة اللفظ، ومن جهة أيضا أن الحجة لا تكون في أمر خفي، إنما الحجة تكون في أمر ظاهر. التفسير العلمي إذا كان خارجا عن اللفظ فإنه باطل، لأنه يكون من باب الإشارة التي لا دليل عليها، لأن الكلام في القرآن نفهمه باللسان العربي، ما نفهمه بما في أذهاننا من تصورات دون دلالة اللفظ عليه. فإذا دل اللفظ على الشيء صار مستنسكا، أما إذا كان اللفظ خارجا عن المدعى الذي يدعيه طائفة من العصريين في الاكتشافات العلمية ونحو ذلك، فلا يؤخذ بهذه الاكتشافات من جهة دلالة القرآن عليها.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي ومشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل فيهما من الآيات العظيمة، تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل. وقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا أي نافعا، فأنبتنا به جنات أي حدائق من بساتين ونحلها، وحب الحصيد وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره.
أصل أنابا هذا، لكن جاءت النون للتقوية، تقوية المعنى، فكما أن المبنى زاد فكذلك المعنى زاد، والفاظ وضعتها العرب متقاربة من أول حرف الألف والتاء والخاء، وكذلك الباء مع شيء من إعمال النظر، هذا وهذا وهذا، هذه كلها فيها الرجوع، حتى باب فيها أيضا الرجوع. المقصود أن النون هنا في منيب أنها لتقوية معنى الياء، لا أصلها أن أصل الكلام يعني من حيث الاشتقاق منيب من الياء، أنا آب يأوب إيابا ثم قويت فصارت أنابا ينيب إنابة للتقوية، فلتنتبه لها من التفسير كثيرا إذا عرفت الكليات التي تدور عليها الألفاظ يعني معاني الألفاظ فإنك يسهل عليك فهم الكلمات تفسيراتها مع معرفة ما تدور به في القرآن. فابن كثير الآن إيش قال في تفسير منيب؟
قال أي مشاهدة خلق السماوات والأرض
منيب أنت ما قريت الله خطر عليه
صرت أنه ليس قال كل عبد منيب
كلمة منيب إيش قال عليها؟
قال أي مشاهدة خلق السماوات والأرض ومن
كمل.
وما جعل فيهما من الآيات العظيمة تفسيرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب أي خاضع خائف أي خاضع خائف وجه رجاع إلى الله عز وجل.
شوفونا كلمة رجع يعني لأن تفاسير السلف ومن نحى نحوهم ليست ثقافية، ليست كلمة يفسرها بالمزاج بما يريد، كلمة رجع هذه لماذا استعمل صيغة المبالغة؟ أخذها من أن مجيء النون في كلمة منيب من أصلها آباء يدل على تقوية المعنى يعني على المبالغة فيه، فدائما تنتبه تفسير ابن كثير سهل ممتنع في ألفاظ يفسرها، لماذا استعمل لفظ المبالغة هنا؟ رجع من أين أتى بأنه رجع المنيب رجع؟ لأجل الاشتقاق الذي ذكرت لك. نعم أنا أنبهكم تنبيهات عامة بس لي ممكن تفهموا على منوالها تفسير في أي مكان منها إن شاء الله. نعم
فأنبتنا به جنات أي حدائق من بساتين ونحوها وحب الحصيد وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره والنخل باسقات أي طوال شاهقات. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم الباسقات الطوال لها طلع نضيد أي منضود رزقا للعباد أي للخلق. وأحيينا به
نضيد بمعنى منضود على بابها يعني نضيد بمعنى منضود لأن فاعل تأتي بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول بحسب ما يناسب السياق، تعرف أنت في هذه وهذه جميعا تناسب، مثل والقرآن الحكيم، الحكيم بمعنى حاكم ومحكم، هنا فعيل بمعنى فاعل، وقتيل بمعنى مقتول، لا ما يكون قتيل بمعنى قاتل، قتيل فعيل بمعنى مفعول، هنا نضيد بمعنى منضود، ففاعل تارة تأتي تفسير بمعنى فاعل تارة تأتي بمعنى مفعول. نعم والنفض رص الشيء هذه بجنب هذا، هذا معنى النفض. نعم
رزق للعباد للخلق. وأحيينا به بلدة ميتة وهي الأرض التي كانت سامدة فلما نزل عليها الماء احتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الصرف في حسنها، وذلك بعدما كانت لا نجاة بها فأصبحت تهتز خضراء. فهذا مثال للنجاة بعد الموت والهلاك، كذلك يحيي الله الموتى، وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للباء فقوله عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الماء أيضا في القرآن ظاهره المطر الغيث، وله معنى باطن في كثير من الآيات، وهو أن المراد بالماء القرآن الوحي، ولا شك أن القرآن والوحي غيث. ولهذا تجد من تفاسير السلف في الآيات التي فيها ذكر الماء أنهم يقولون هذا فيه الإشارة أو فيه البيان عن نزول القرآن وأثره على القلوب. هنا قال في آخر الآية أو في آخر آية وأحيينا به بلدة ميتة، به يعني بالماء، قال فيه السببية. فهذه الآية فيها رد على الأشاعرة ومنكرة الأسباب عموما، لأنه أثبت الفاعل وأثبت السبب، فقال وأحيينا به بلدة ميتة، فالمحيي هو الله بسبب هذا الماء، فلا يكون إحياء الله جل وعلا فيما جرت به سنته بلا سبب. هو جل وعلا على كل شيء قدير يحيي بلا سبب، ولكن فيما جرت به السنة أنه يحيي بسبب، والباء هنا بعد الباء السببية. قوله كذلك الخروج، الكاف كذلك وأحيينا به بلدة ميتة، يعني أن الماء ينزل على الأرض الخاشعة العامدة فتهتز نباتا بهيجا حسنا في عين رأيه، بعد أن كان لا يتصور أن هذه تحيا. هل كذلك الخروج؟ هذا لأجل أن الخروج يكون بإنزال مطر على الأرض التي فيها الأجساد بعد البلاء، فتنبت الأجساد مثل النبات، هذا مثل هذا. ولهذا قال جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، لأن المسألة واحدة، وذلك أن الإنسان يبلى منه كل شيء إلا حجب الذنب لا يبلى، فيكون كبذرته، بل هو بذرة له في الأرض، فينزل الله جل وعلا بين النفختين، النفخة الأولى والثانية، يعني نفخة الصعق ونفخة الباس، ينزل مطرا كماء الرجال في جهة صفته، من أنه غليظ أبيض، فتمطر الأرض منه 40، فإذا أمطرت نبتت الأجسام إلى أرواح كالأشجار، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الباس فتتطاير الأرواح، فتذهب روح كل إنسان إلى صاحبها فيكون الباب. المقصود من ذلك أن قوله كذلك الخروج تنتهي إلى الكاف هذه، وتفسيرها في آية سورة فصلت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. في آية فصلت بالمناسبة قوله خاشعة فيها البحث، وهو أن الخشوع يكون في الظاهر، هذا من أدلة من قال أن الخشوع يكون في الظاهر لا في الباطن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فإن الاهتزاز الظاهر هذا ينافي في الخشوع أو يقابل الخشوع.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب لوط وثمود وعاد وفرعون وإخوانهم وأصحاب عيسى وقوم تبع كذب الرسل بحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يقول تعالى متحدثا لكفار قريش بما أهله لأشبابهم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الرب وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان. وثمود وعاد وفرعون وإخوانهم وهم أمته الذين وعد إليهم منها في سدوم ومعاملتها من الغور وكيف قصف الله تعالى بتفسيرهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منزلة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفة للحق وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام وقوم تبع وهو اليماني وقد ذكرنا لشانه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته ها هنا ولله الحمد والشكر. كل كذب الرسل أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبت رسوله ومن كذب رسوله فكأنما كذب جميع الرسل بقوله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين وإنما جاءه رسول واحد فهم في نفس الأمر لو جاءه جميع الرسل كذبوه. حق وعيد أي تخف عليهم ما أوعدهم الله تعالى ولا التخفيف من العذاب والنجاة فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. وقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه فلم يعجزنا والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله جل جلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد تقدم في الصحيح يقول الله تعالى يحيي ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادة أهون ليس بأهون علي من إعادة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه الآيات ظاهرة المعنى بينة وذكر قصص الأنبياء في القرآن يأتي لفوائد الفائدة الأولى أن في ذكرهم بيان التوحيد وهو تقرير للتوحيد من جهات متعددة لأن كل رسول جاء بالتوحيد. والفائدة الثانية أن في ذكرهم بيان عاقبة أهل التوحيد وعاقبة المخالف للتوحيد كسالك سبيل الشرك وأهله. في قصص الأنبياء تسلية للمؤمنين الموحدين ووعيد للكفرة المشركين. الفائدة الثالثة أن في ذكر قصص الأنبياء تقرير للنبوات وتقرير النبوة وبرهان النبوات من مهمات مباحث العقيدة وهي في القرآن مفصلة يعني براهين وآيات الأنبياء. والخالف الذي يأتي متأخرا يأخذ قصص الأنبياء وينظر في براهينهم ويوقن بأن
الله جل وعلا أرسل أنبياء وأرسل رسلا، فأقول أرسل أنبياء وأرسل رسلا على قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا سمنا ألقى الشيطان في أمنيته، يعني فرد الرسول يقع عليه الإرسال والنبي كذلك يقع عليه الإرسال، لكن باختلاف المعنى كما هو مقرر في موضع. الفائدة الرابعة أن فيها تقرير أن الله جل جلاله لم يترك أولياءه دون ناصر، دون نصر منه ودون إعانة تظهرهم على الكفار، فكل من كذب الرسل حق عليه وعيد الله جل وعلا. وهذا فيه تثبيت للمؤمنين في كل زمن، وفيه شرح وشرح صدر أهل الإيمان وأهل التوحيد في كل زمن. والأنبياء إخوة لعلام كما قال عليه الصلاة والسلام، الدين واحد والشرائع شتى، فالإيمان برسول إيمان بجميع الرسل، والتكذيب برسول تكذيب بجميع الرسل، فمن آمن برسول واحد بتمام ما يقتضيه الإيمان فإنه يؤمن بغيره من الرسل، لأن دينهم واحد لا نفرق بين أحد من الرسل. وهذه الآيات فيها ذكر تكذيب قريش للنبي عليه الصلاة والسلام بالتنبيه، ووعيد قريش بالتنبيه، وفيها ذكر تكذيب من ذكر من أقوام الرسل صراحة، وفي قوله جل وعلا وقوم تبع كل كذب الرسل. تبع هل كان رسولا او لم يكن رسولا وانما كان رجلا صالحا، فيها قولان المفسرين، والصواب منهما انه كان رسول لقوله جل وعلا هنا وقوم تبع كل كذب الرسل، وتبع كان من أهل اليمن ثم نقم عليهم ما يعملونه من الظلم والشرك ثم أرسله الله جل وعلا، فهو رسول مرسل إلى أهل تلك الجهة كما هو مبين في موضعه الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. قال فحق وعيد كل كذب الرسل، فحق وعيد، حق في القرآن بمعنى وجب، حق وعيد يعني وجب وعيد، ووجوب ذلك وإحقاقه بإيجاب الله جل وعلا ذلك على نفسه، وإيجابه على نفسه إذا كان من جهة الوعد فإنه لا يتخلف، وأما إذا كان من جهة الوعيد فإنه قد يمن الله جل وعلا على عباده الذين حق عليهم وعيده فيؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني فلا يعاقبهم في الدنيا، أو قد يخفف عنهم عذاب الآخرة إلى غير ذلك. والوعيد غير الوعد، بينهما فرق معروف. قال أفعينا بالخلق الأول سلهم في لبس من الخلق الجديد. الخلق الأول يراد به إما آدم عليه السلام وإما خلق كل إنسان بحسبه. فآدم عليه السلام لم يعي الله جل وعلا بخلقه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من رب أو يعنى به تنقل الإنسان من نطفة إلى ما بعده، هذا هو الخلق الأول. والقاعدة العقلية التي يشترك فيها العقلاء أن الإعادة أسهل من الابتداء، ولهذا قال جل وعلا هنا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه يعني وهو هين عليه، وأهون بالتفضيل لو فرض أن أحدهما فيه عشر وكل منهما هين. والابتداء أصعب في حد العموم، ابتداء شيء أصعب من الإعادة. فإذا ثبت الابتداء بالدلائل الواضحة البينة فالإعادة أمرها أهون كما أخبر الله جل وعلا. قال بل هم في لبس من خلق جديد، مقصود بالخلق الجديد هذا البعث بعد الموت لأنه جديد. والخلق الأول والخلق الجديد بينهما تنافس، بل هذا هو هذا حيث الصفة. وخروج الإنسان ما بين الدنيا إلى البرزخ يكون بعكس الصفتين هذه وهذه. وبيان ذلك أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب من طين من حمأ مسنون من صلصال، وشكله جل وعلا وصوره، وكان آخر ذلك أن نفخ فيه الروح فاعتز بشرا سويا. فالروح آخر ما دخل في الإنسان وبها صارت الحياة. وإذا فارق الدنيا تنعكس هذه الحالات، فأول ما يخرج من ابن آدم الروح هي آخر ما دخل، ثم إذا دفن يتنقل بعكس تلك الحالات فيكون حمى مسنون، يكون صلصال حجر، ثم يكون طين، ثم يكون ترابا، ثم يتبدل إلا من استثنى الله جل وعلا. بدء الخلق الجديد مثل الأول هو تراب، ثم يبدأ يتشكل من التراب بنفس ابتدائه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. يبدأ يتشكل ويتشكل حتى يكون جسد لا روح فيه ثم تأثر. بالمقصود أن معرفة اتباع الخلق معين على معرفة كيفية إعادته، هذا هو هذا. فمن تدبر واحدا منهما أيقن بالثاني، فكفر الكافرين وتكذيبهم بالبعث واستبعادهم لذلك هذا من جراء ضعف عقولهم وعدم اعتبارهم ونظرهم في حقيقة الأمر. ولو نظروا في خلقهم لتيقنوا بأن البعث حق. ولهذا يكرر الله جل وعلا في القرآن قصة خلق آدم، لأن في هذه القصة إثبات البعث لوجه الأوزر وهو الذي ذكرنا أن هذا هو عاد. الابتداء مثل الإعادة والإعادة مثل الابتداء. إلى غير ذلك من في الفوائد. في قوله جل وعلا هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سمعت ما فيها وأن المقصود قرب الملائكة وذكر الآيات على ذلك، وهذا من تقرير شيخ ابن كثير ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه هو الذي قرر هذا الأصل، فهو أنه ما كان في القرآن من ذكر القرب مجموعا فإن المقصود به قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب الملائكة. ونحن هنا قال ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قرب الملائكة، وذلك لأن القرب هنا عام في كل إنسان، والقرب العام قرب الله جل وعلا العام ليس بثابت في النصوص، وإنما الذي ثبت القرب الخاص، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثاني ونحو ذلك من النصوص. فالقرب غير المعية، قرب صفة أخرى، وهذا القرب قرب خاص من أولياء الله جل وعلا. وأما القرب العام فأثبته بعض أهل العلم وفسروا القرب العام بالعلم، وهذا هو الذي ذكره ابن كثير هنا، قال ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد. هذا قول طائفة من أهل العلم أن القرب يفسر إذا ورد عام القرب جميع الخلق من كل الإنسان يفسر بالعلم، ولكن هذا ليس بالصواب لأن القرب ما جاء إلا خاصا كما ذكرنا. قوله لئلا يلزم حلول أو اتحاد، هذا عبد التغاير، الحلول غير الاتحاد كما هو مقرر في العقيدة، والحلول نوعان، حلول عام وخاص، والاتحاد نوعان، اتحاد عام واتحاد خاص، ويفرق بين الحلول والاتحاد بمثال يقرب تعريف هذا وهذا. إلى أذهانكم، وهو أن الحلول فيه تمايز بين الشيئين، حل ولكن لم يصير شيئا واحدا، حيث إن الماهية صارت واحدة. بالمثال الملعقة في كأس ماء، يعني أدخلت الملعقة الصغيرة في كأس ماء وغمر الماء الملعقة، صارت الملعقة حالة في الماء. فتنظر إلى هذا وهذا شيء واحد، لكن يمكن الانتقال، يمكن أن تأخذ هذه وتفصلها. مثل الروح في الجسد، الروح في الجسد شيء واحد، هما شيء واحد، بحيث انك اذا نظرت للانسان ما تفرق، تقول روح الروح شيء والجسد شيء، هو شيء واحد، لكن يمكن انفصال الروح على الجسد، هذا يسمى الحلول. اما الاتحاد فان تكون الحقيقه شيئا، تكون الحقيقه شيئا واحدا بحيث لا يمكن الانفصال، مثل السكر في الماء او الشاهي في الماء. السكر في الماء إذا تحرك صار فيه صار طبيعة مختلفة، تقول هذا ماء، لا تقول هذا ماء فيه سكر، ماء خاص. شاهي يعني ورق شاهي وضعته في ماء تغير اللون فهو ماء وشاي اتحد فصار له صفة. لهذا القائل بوحدة الوحدة، القائل بالاتحاد أعظم من القائل بالحلول، لأنه يقول إن الله جل وعلا في كل شيء. مقصود هذا إن الله جل وعلا اتحد بكل شيء فصارت الحقيقة واحدة. عين العابد هو عين المعبود، كما قال ابن الفارض لك صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي الصلاة، أن الحقيقة واحدة ما يختلف، عين العابد وعين المعبود واحدة. بخلاف الحلول فهذا هو الذي يفرق فيه بين الناسوت واللاهوت، أو بين ماهية الخالق وماهية المخلوق، والبحث في موضع. المقصود من ذلك أن قوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الملائكة كما في نظائر. هذا هو الصحيح، صحيح أن الملائكة تكتب كل شيء، تكتب ما يؤاخذ عليه العبد وما لا يؤاخذ، لأنها معدة للكتابة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هي معدة للكتابة، فتكتب كل ما يصدر من العبد من الأقوال والأعمال والحساب على الله جل وعلا. وهذا ظاهر من هذه الآية، قال جل وعلا هنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ودلالتها على التنصيص في العموم ظاهرة، ودلالتها على الحصر أيضا ظاهرة، فالتنصيص على العموم في الإتيان بمن قبل النكرة، لأن القاعدة المقررة في الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد الظهور في العموم، فإذا سبقت في حرف زائد في النحو، في حرف جر زائد في النحو أو ما يسميه المفسرون صلة، فهذا ينقل العموم من ظهوره إلى التنصيص فيه، ومعنى التنصيص أنه لا يخرج من أفراده شيء، كما قال ما لكم من إله غيره زيادة منه. والثاني الحصر في الآية لأنه حساب إلا وإلا إذا أتت بعد حرف النفي فتفيد الحرف. فالمقصود أن الصواب هو قول الحسن وجماعة من أهل العلم كثيرة أن الملائكة تكتب كل شيء لأنه هو ظاهر الأدلة.
وقد قال الإمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل فإن كلمة رضوان الله تعالى لا يرد أن تبلغ ما بلغت وقال عز وجل إنه كان رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل فإن كلمة رضوان الله تعالى لا يرد أن تبلغ ما بلغت وقال الله تعالى عليه وسلم إلى يوم القيامة. قال مثلا الخبث يقول في كلامه فتبع عن جلاله الآلة ورواه الشريف والنسائي والسمانية وقال ولم وقال وهو على فإن أصاب العبد الخطيئة قال له استغفر الله تعالى قال له استغفر الله تعالى فهاه أن وإن أبى فبكى فواصل الحال. وقال في وثلاث هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قائل ليس آدم وصف لك قصيصا ووقف لك ملكان يجمان أحدهما عن اليمين والآخر عن شماله فأما الذي عن اليمين فيحفظ الحسنات وأما الذي عن الشمال فيحفظ السيئات فاعمل ما فيه أقصد وأقصد حتى إذا مت كونت قصيصته وجعلت في عنق الجماعة إلى قبره حتى تقبل يوم القيامة. فعند ذلك يقول تعالى
هذا يخالف ظاهر كلام الكثير الأول أن الملائكة إنما تكتب ما فيه الخير أو الشر في أول الكلام أو ما فيه ثواب أو عقاب. هذه الرواية رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها أنه أن الملائكة تكتب كل شيء. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي من أصح الروايات عن ابن عباس في التفسير، بل جعلها طائفة من أهل العلم أصح الروايات كالبخاري واعتمدها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس في التفسير. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل إليها ما كان كثيرا. وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس وإنما وجدها وجادة، يعني وجد الصحيفة مكتوبة من تفسير ابن عباس وجادة. وأثبت كثيرون من أهل العلم أن ابن أبي طلحة علي بن أبي طلحة أخذها من مجاهد، فتكون الرواية متصلة غير منقطعة، فوجادة طريقها مجاهد عن ابن عباس. ومجاهد معلوم اختصاصه من ابن عباس في التفسير وبغيره، حتى قال رحمه الله عرضت التفسير على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية أسأله عنها. فإذا تعارضت الروايات فكثير من المحققين يرجح ما دلت عليه رواية علي بن أبي طلحة. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرجحة في قوتها وثبوتها وإيمان المحققين من أهل العلم في التفسير والإيمان في تلك الرواية. البخاري اعتمدها والإمام أحمد اعتمدها وابن ابي حاتم في تفسيره اعتمدها وجماعات من أئمة المحققين المتقدمين والمتاخرين. الرواية الأخرى أنه قيل له إن ابن سيرين كره أن يحن المريض.